الله يلعن البخاري اللي شغل فيني أمر البخاري ولا أقرأ الأسامي.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
الله
أكبر.
بالنسبة إلى الوجود الرابط، هل هو إلى أحد طرفي الجملة أولى أو أقوى أو أشد؟
لا، هو نسبتهم إليهما القيام بهما،
خصوصا أنه لا يتحقق إلا وكأن يعني يمكن يتصور أنه للمحمول أشد من الموضوع أو أولى، أن المحمول يحمل على الموضوع، بالتالي كأن المحمول يوجد هالنوع من الرابط.
لا، نسبة الوجود الرابط إلى المحمول كنسبته إلى الموضوع.
طيب، بعد ما أثبتنا إلى أن الوجود الرابط له وجود ولو كان حقيرا، فالحكم عندما يتعلق بالنسبة في القضية بالصدق والكذب، هل يتعلق بالرابط بما هو مرآة أو أنه بما هو طريق لل
الوجود الرابط؟ ما هو وجود الرابط لا حكم له، بل حكمه حكم طرفيه.
لا، الآن في القضية عندما عند يعني نسبخ في القضية غير الإدعان القلبي والحكم.
نعم.
فهذا الحكم القلبي.
تحصل الحكم. نعم نعم.
فهل يتعلق بالرابط بما هو مرآة وموصل إلى
لا، الحكم يتعلق بالصورة الواحدة التي تتحصل من ارتباط الطرفين. فالإذعان ليس للحكم بما ليس للنسبة، باعتبار أن هذا استقلال لها. الحكم إنما هو بهذه الصورة، لكن عند ملاحظتها مرآة للواقع. يعني الصورة لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، القلب يذعن بهذه الصورة باعتبار أنه يراها كاشفة للواقع. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، شرع في الفروع التي تترتب على ثبوت هذا التقسيم بعد بيان حقيقة القسم الثاني وهو الوجود الرابط. أول هذه الفروع أن الوجود الرابط لا يتحقق إلا في ظرف تحقق طرفيه، فإن كان طرفاه ذهنيين فهو في الذهن، وإن كان خارجيين فهو في الخارج. ويستحيل أن يكون الوجود الرابط في الذهن والمرتبطان في الخارج، أو العكس، بأن يكون الطرفان في الذهن والوجود الرابط خارجي. هذا لا يمكن. لما؟ لأن معنى ثبوت الوجود الرابط قيامهم بطرفيه، فإذا كان قائما بالطرفين فهو يدور مدارهما وجودا وعدما، ذهنا وخارجا، قوة وفعلا، وهكذا. فإذا لا يعقل أن يكون للوجود الرابط ظرفا من الثبوت وللطرفين ظرف آخر، فوعاء طرفيه وعاء وجوده هو. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في الأمر الأول. الأمر الثاني أن ثبوت الوجود الرابط بين الطرفين يوجب نحو من الاتحاد بينهما، بمعنى أن ثبوت شيء لشيء، كما لو ثبت اللون للجدار أو القيام لزيد أو عرب لموضوع جوهري، فاتحاد العرب بالجوهر وثبوته له يقتضي كون وجوديهما واحدا. غاية الأمر أن لهذا الوجود الواحد مراتب، هو في بعض مراتبه جوهر وفي مرتبة أخرى عرض. وأما أن يكون العرض موجودا بوجود مستقل عن وجود الجوهر من جميع الجهات بحيث لا يكون بينهما اتحاد، فهذا ينافي الاتصاف والناعتية، حيث إننا ننعت الجوهر بالموضوع. لما ثبت من الوجود الرابط والوجود الرابط وجود واحد، ولا يعقل أن يكون وجودا واحدا ما لم يكن طرفاه متحدين بنحو من أنحاء الاتحاد. اتحادا لا ينافي التعدد الذاتي، وهذا ممكن إذا كان أحد المتحدين شأنا وطورا من أطوار الآخر وشؤونه. فالعرب وإن كان مستقل الذات لكنه بلحاظ وجوده شأن من شؤون الجوهر، وهذا الذي يصرح به في آخر هذا الفاصل عندما يقول أنه ثبت كون العرب من مراتب وجود الجوهر. النظرة المعروفة سابقا عند الحكماء أن الوجود العربي مستقل عن وجود الجوهر، غير أنه قائم به، ويعبر عن العرب بالوجود عن وجود العرب بالوجود القيامي. لكن مع استقلال العرب ذاتا ووجودا عن الجوهر من ناحية الماهية، بمعنى أن وجود العرب في ماهيته مستقل عن وجود الجوهر، هذا العرب إن لوحظ بشرط لا لم يصح حمله على الجوهر، إن لوحظ لا بشرط صح حمله على الجوهر. معنى ملاحظته لا بشرط أن ينسب وجود واحد إلى الموضوع بالذات وإلى المحمول بالعرب، فيقولون أن الوجود الواحد الذي ينسب إلى الوجود بالذات إلى الجدار ينسب إلى البياض بالعرب، فيقال الجدار أبيض. هذا معنى كون الجدار أبيض باعتبار أن الحامل يدور مدار الاتحاد. يقول معنى الاتحاد أن هذا الوجود الواحد ينسب إلى زيد بالذات وإلى لونه بالعرب، فيتحقق ما يصح به الحمل. هذا كان موجودا إلى تقريبا زمان صدر المتألهين. صدر المتألهين قال لا يمكن أن يكون العرب مستقلا من جميع الجهات عن الجوهر، بل لا بد أن يكون من شؤون الجوهر. وهذا يصرح به صدر المتألهين عند استعراضه لأدلة الحركة الجوهرية، يقول أصلا لا حقيقة للعرب إلا أنه نحو وجود الجوهر، فهنا وجود واحد، غير أن هذا الوجود ذو مراتب، كما أن زيدان الإنسان يوجد بوجود ذي مراتب، فهو في مرتبة من مراتبه مجرد، وفي مرتبة أخرى مادي، وهو في مرتبة ثابت وفي مرتبة أخرى متغير. كذلك هذا الوجود هو في مرتبة جوهر وفي مرتبة عرب، فيكون قيام العرب بالجوهر من باب قيام المرتبة بأصل الوجود، فهناك وجود واحد سار في كلتا المرتبتين به يصح الحمل، والمغايرة المتحققة هي مغايرة هذه المرتبة للمرتبة الكلية. فإذا العرب متحد بالجوهر وجودا وذاتا، غير أن الملاحظة التي توجب التفرقة بين المراتب هي مصححة انتزاع الماهية من هذه المرتبة. يعني لاحظت المرتبة غير مقومة لهذا الوجود، إذ يصح وجود زيدا بلا قيام، يكون زيد زيدا ولو في حال الجلوس، من هذه الملاحظة تنتزع ماهية القيام، لأن القيام يكون مستقلا عن زيد بهذه الملاحظة. وهذا ليس بمخصوص كما يقول بالقضايا الخبرية، بل يشمل المركبات التقييدية لأنها لا تخلو من ضرب من ضروب الاتحاد. إذن قولك زيد قائم أو الرجل القائم، كل هذه المركبات تستند على وجود واحد في مواردها. نعم ذلك الوجود الواحد قد يكون من مادة وصورة، وقد يكون من بدن ونفس، وقد يكون من جوهر وعرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث الذي يذكره أن الوجود الرابط يختص بنوع من أنواع القضايا ولا يشمل كل الأنواع، وذلك لأن القضايا الحملية إما أن تكون مركبة تدل على ثبوت شيء لشيء، وإما أن تكون من باب الحمل الأولي وهي ما حمل فيها الشيء على نفسه والمغايرة بالإجمال والتفصيل، وإما أن تكون من القضايا الأهلية البسيطة للمركبة والتي يحمل فيها الوجود على الماهية. أما قضايا الحمل الأولي والقضايا الأهلية البسيطة فلا رابطة فيها، إذ لا يعقل أن يكون الشيء مرتبطا بنفسه، يعني لا يعقل أن يكون هناك نسبة بين الشيء ونفسه. فقولك الإنسان حيوان ناطق هذا في الواقع حمل في مقام الاعتبار الذهني، وإلا في الواقع لا يوجد حمل وموضوع ومحمول، إذ الشيء ليس غير نفسه حتى في اللحاظ الذهني. وإنما مصحح الحمل في هذه الموارد هو ملاحظة مغايرة بالإجمال والتفصيل، وللإجمال والتفصيل معنى دقيق. لا ينبغي أن يقال أن معنى الإنسان حيوان ناطق هو كقولنا الإنسان إنسان أو الإنسان بشر. هذا فرق كبير بين المعنيين، لكن مهما كان التغاير بين الإجمال والتفصيل فهو لا يستدعي ثبوت النسبة، إذ النسبة تقتضي الاثنينية، الحقيقية ولو من جهة، الحقيقية ولو بالاعتبار، لكن بحيث يكون الحكم بالتغاير في ظرف ذلك الاعتبار أمرا حقيقيا لا يمكن رفع اليد عنه. بمعنى أنه مع هذه الملاحظة لا يحكم، يحكم باتحاد الأمرين. في مثل هذه الصورة يصح الحمل لكن لا يثبت، لا تثبت النسبة. وحيث أن الوجود الرابط عين النسبة، إذن لا وجود رابطا في قضايا الحمل الأولي. وأما قضايا الهلية البسيطة فأيضا كذلك، لأن الشيء عين وجوده والمغايرة بينهما اعتبارية، بل قد عرفت أن زيادة الوجود على الماهية إنما هو في ظرف التحليل لا في الذهن ولا في الخارج، بل الصحيح أن الوجود عين الماهية خارجا وذهنا، غير أن العقل يمكن أن يلاحظ الماهية من دون ملاحظة وجودها فيحكم بسلب الوجود عنها في ذلك اللحاظ، وبهذا السلب يصح حمل الوجود عن الماهية فيقال الماهية موجودة. وإلا في الواقع الوجود عين الماهية، إذا كان عين الماهية من جميع الجهات فلا مغايرة بينهما، إذا لم يكن هناك مغايرة فالحمل ليس بحقيقي، لا حمل اعتباري بحت، وإذا كان كذلك لا وجود رابطا بين الطرفين، فيختص الوجود الرابط بالقضايا التي يكون للموضوع فيها وجود ولو بلحاظ مرتبة من المراتب مغاير لوجود المحمول، كقولنا الجدار متلون زيد ضاحك. صحيح هناك اتحاد بين الطرفين لكن هناك مغايرة حقيقية ولو بلحاظ بعض المراتب، فالتغاير لا بد منه في ظرف ثبوت الوجود الرابط، وذلك لما يقال من أن الحمل يحتاج إلى اتحاد من جهة وإلى مغايرة من جهة أخرى. إذن الوجود الرابط يختص بالقضايا الهلية المركبة التي تدل على ثبوت شيء لشيء وتفيد مفادة كان ناقصة، كحمل الصورة على المادة والنفس على البدن والعرض على الجوهر، في هذه الموارد يكون للوجود الرابط ثبوت، وأما ما عدا ذلك فلا.
لكن في الذهن يوجد موضوع، يعني صورة للموضوع وصورة للمحمول.
نعم.
هناك في الواقع توجد نسبة للذهن، يعني حتى وإن كان في الخارج ليس هناك طرفان.
النسبة في الواقع دي تحليلية وليست حقيقية، بمعنى أن العقل بعد أن يتمام أن ينتزع من الشيء الموجود الخارجي صورتين أو يخترع مفهومين يحكم بالمغايرة بين المفهومين ثم يسلكهما في صورة واحدة ثالثة. الصورة الواحدة هي وجود واحد، هذه الصورة ليست متحققة من مراتب، هي صورة واحدة لكن العقل يلاحظها مرتين، يلاحظها من هذه الجهة ويلاحظها من هذه الجهة، فقيام النسبة بهذا المعنى، إذ لا ثبوت القضية بلا نسبة قطعا، لكن هذه النسبة ليست أمرا حقيقيا مغايرا للطرفين حتى في ظرف الاعتبار الذهني، كالوجود والماهية وكالحمل الأولي لا نسبة أصلا بينهما.
لكن في عالم الذهن في الواقع في صورة يعني للإنسان مثلا وفي صورة للحيوان الناطق كلاهما متبينتين، يعني يحتاجان لحمل هذه ولو
ذهنان لنسبة واقعية في الذهن. يعني في الواقع الاتحاد بين اللحاظين لا بين الملحوظين، الملحوظ واحد، يعني الإنسان الذي يتعلق به اللحاظ في الحد واحد،
الملحوظ خارجا واحد، الملحوظين صورتين،
اللحاظة متغايران، أنت تحكم بالاتحاد بين اللحاظين، واللحاظ بما هو لحاظ من الوجود الخارجي الذهني.
لكن
ولا مانع من أن تقول هذا اللحاظ عين ذلك اللحاظ، لكن الاتحاد بين اللحاظين من أي جهة؟ من جهة اتحاد الملحوظين، وإلا فاللحاظان لا يتكرران، الوجود لا يتكرر، إذ اللحاظ وجود مهما كان من حال الوجود، تصورا التصور حضور، الحضور وجود. إذا كان اللحاظان متعددين فالاتحاد بينهما شنو؟ اعتباري بحت. يعني كأنك تقول إذا لاحظت الإنسان إجمالا فأنت تلاحظ الإنسان تفصيلا بلحاظ آخر، يعني إذا لاحظت هذا بالإجمال وهذا اللحاظ التفصيلي تحكم باتحادهما من جهة المتعلق. النسبة تستدعي تغاير الطرفين حقيقة في ظرف الحمل، ولا تغاير في الصور الذهنية. الصورة الذهنية كما قلنا هو أمر واحد، طبعا هذا بناء على ما ذكره هو قدس الله نفسه الذي ذكرنا احنا ان الوجود الرابط دائما خارجي، في الواقع لا يتحقق الوجود الرابط في عالم الذهن، اذ الوجود الرابط ليس الا حق الوجود وواقع الوجود، وحينئذ لا يكون من الوجود الذهني في شيئين. لكن ما ذكره بالنسبة الى القضايا البسيطة وقضايا الحمل الاولي صحيح، لا نسبة بينهما بهذا المعنى، هناك نسبة بينهما بمعنى آخر، بمعنى ثبوت هذا المفهوم وهذا المفهوم في ظرف واحد يحكم الذهن فيه باتحاد المفهومين، هذا حكم اعتباري وليس بحقيقي، وإلا في الواقع الإنسان لا يحمل على نفسه في الحمل الأولي.
الآن اتحاد المفهومين يعني بخلق صورة ثالثة، هذا لا يحتاج إلى نسبة؟
لا، مو نسبة، يحتاج إلى صورة ثالثة. شو النسبة؟ النسبة إنما تكون بين أمرين متغايرين ولو بالمرتبة. إذا كان الشيء واحدا بسيطا غير قابل للتجزئة كيف يكون هناك نسبة؟ مثلا في الخارج لا يوجد بين طبيعي اللون وبين الفصل، يعني بين جنس اللون وبين البياض، الفصل البياض الذي يحقق نوع البياض، يوجد في الخارج نسبة بينهما؟ الأمور البسيطة كالأجناس العالية والأعراض التي ثبت أنها بصائر خارجية، وكذلك الصور فإنها أمور بسيطة. الأعراض هل يوجد بين جنسه وفصله، يعني بين جنس العربي وفصله نسبة، أو يوجد بين جنس كل نوعان وفصل ذلك النوع نسبة؟ هما موجودان بوجود واحد، كيف يتحقق النسبة بينهما؟ هذا كله بلحاظ الاعتبار الذهني في الذهن. الذهن ينتزع صورتين ثم ينتزع صورة ثالثة يجد نسبتها إلى كلتا الصورتين نسبة المركب إلى أجزائه فيحكم بالجزئية، أو يقول هذا داخل تحت هذا. معنى الاتحاد الذهني هو هذا، وإلا إذا لاحظنا زيد ولاحظنا القيام وقلنا زيد قائم، قلنا بالأمس أن هذه صورة واحدة بحسب تحليلنا هذه الصورة الواحدة وحدتها بوجودها الخارجي، وإلا في الذهن بعد في الذهن يحللها الذهن إلى موضوع ومحمول ونسبة. النسبة لي أمر اعتباري، الوجود الرابط يتحد مع هذه النسبة اعتباراً، لكنه هو جهة خارجيتها. لذلك السيد رحمه الله تعالى يقول الحكم ليس دخيلاً في القضية، خارج عن القضية، النسبة هي المحققة للقضية، لأنه يريد أن يفر من هذا الإشكال. إذ لو كانت قضايا الحمل الأولي خالية عن النسبة لم تكن تنعقد القضية أصلا. مقصوده أن الوجود الرابط هو عين الحكم باعتبار آخر، النسبة ليست هي عين الوجود الرابط في كل مورد تتحقق فيه قضية. ما ذهبنا إليه هو أن الوجود الرابط هو جهة خارجية النسبة، أهو رحمه الله تعالى يفرق بينهما بفارق يأتي، إن كان هذا الفارق كافيا فلا بأس، وإلا في الحق أن الإشكال ليس بوارد يعني على حقيقة الوجود الرابط، إذ لا وجود لحمل صحيح حقيقي في موارد الحمل الأولي وفي موارد الهلية المركبة البسيطة. الأمر الرابع أن العدم لا يتحقق منه رابط. الربط والارتباط من شؤون الوجود، خلافا لبعض الأصوليين الذين يذهبون إلى أن العدم قد يكون رابطا.
العدم أو في العدم؟
لا، العدم قد يكون رابطا، ولكن لا مطلق العدم، بل العدم المقيد. فيجد يرون أن القضايا التي يرد فيها السلب على محمول مغاير للموضوع، هذه القضايا يوجد فيها رابط عدمي. فإذا قلت ليس زيد قائما، فهناك حمل، لكن حمل بالسلب، حمل سلبي. وربما يستشهدون على ذلك بالقضايا الموجبة معدولة المحمول، لأنها أوضح من المحصلة سالبة المحمول. لكن طبعا الاستشهاد بالاثنين، بكلتا القضيتين. في القضايا الموجبة المعدولة المحمول، المحمول متقوم بالسلب، فهو محمول على الموضوع. لا يمكن أن يقال أن الرابط هو الوجود، إذ لا وجود لأحد الطرفين. وحيث أن القضية الحملية تفيد الاتحاد، فلا بد من وجود ما يربط بين الموضوع والمحمول، ويتعين حينئذ أن يكون هو العدم. عدم القيام هو الذي يربط هذا المعنى السلبية بزيد. معنى كون العدم رابطا أن في زيد خصوصية عدمية يعبر عنها بعدم القيام. هذا من باب طبعا تكلف تصحيح ما ذهبوا إليه، وإلا فهم لم يكلفوا أنفسهم بيان حقيقة رابط المعنى العدمي وكيف يكون رابط، لكن قالوا أن العدم قد يكون رابطا، ولعلهم استندوا يعني كما قلنا إلى القضايا السالبة باعتبار أنها تفيد سلب الحمل. هو إذا كانت سلب الحمل، كيف يتحقق انعقاد القضية مع سلب الحمل؟ إن كان سلب الحمل سلبا مطلقا فلا معنى له، إن كان سلبا مقيدا فنحن لا نريد بالمعنى ربط المعنى العدمي إلا هذا المعنى، أن يكون بين السلب المقيد وبين سلب المقيد وبين الموضوع ارتباط ما يصح به إنشاء هذه القضية وإلقاء هذه القضية، فيقال ليس زيد قائما. السيد رحمه الله تعالى تبعا لأكثر المحققين من الحكماء يقول لا، العدم لا يكون رابطا، وما يوجد في موارد القضايا السلبية هو سلب الرابط، سلب الحمل، لا حمل الرابط ولا حمل السلب. فالذهن كيف يتصور القضايا السلبية؟ أول شيء يتصور القضية السلبية موجبة، ثم يورد حرف السلب عليها. فأصلا لا وجود للنسبة، يعني على رأيه رحمه الله تعالى يقول أصلا القضايا النسبية النسبة تختص بالقضايا الموجبة، القضايا السالبة ليس فيها نسبة وليس فيها حكم، وهذا مورد للخلاف بين الفلاسفة. القضايا السالبة تتركب من كم جزء؟ من ثلاثة أجزاء أو من جزئين؟ بعضهم يقول أن القضايا السالبة تتركب من جزئين، موضوع ومحمول. أما النسبة فهي مسلوبة، هذا معنى السلب، تسلب النسبة بينهما، وبسلب النسبة ينتفي الحكم. فإذا لا نسبة حكمية ولا حكم. النسبة الحكمية مغايرة للحكم، لأنها توجد في موارد الشك، كما لو شككت أن المريخ مسكون أو لا، هذه قضية حملية لكن مشكوكة لم يتعلق بها اليقين، فلا حكم، لكن توجد نسبة. في القضايا السالبة لا حكم، لأنك لم تحكم على شيء بشيء، سلبت الحكم على الموضوع بالمحمول، ولا نسبة بين الموضوع والمحمول. بعضهم يقول لا، النسبة موجودة، الحكم غير موجود، فهي ثلاثية الأطراف وليست ثنائيته. السيد بالتدقيق في عبارته يقول لا، يعني حسب الظاهر عند السيد القضية السالبة تتكون من جزئين. إن قلت كيف يكون يتصور للقضية ثبوت من دون نسبة، يقول لأنك تصورت أن القضية السالبة قضية في مقابل القضية الموجبة، والحق أنه ليس كذلك. القضية السالبة عبارة عن سلب القضية الموجبة، معنى ذلك أن الأصل في القضايا الإيجاب، تتصور زيد قائم، جملة زيد قائم تريد أن تسلبها، تريد هذا السلب على هذا القول المعقول أو على هذه القضية المعقولة، وإلا ما عندنا قضية سالبة. في الواقع القضية السالبة لا وجود لها بهذا المعنى، بمعنى أنها موجودة بحيث تحتاج لموضوع ومحمول ونسبة ثم أداة سلب ترد، لا لا، في الواقع السلب يرد على الإيجاب. السلب في القضايا السالبة هو عدم الإيجاب فيما من شأنه أن يكون فيه إيجاب، يعني هو عدم القضية الموجبة لا العدم مطلقا، يعني مو عدم القضية ولو بعدم المتعقل للقضية، عدم القضية في ظرف ثبوتها إن كانت خارجية في عالم الخارج، ذهنية في عالم الذهن، نفس أمرية في عالم نفس الأمر. فإذا السلب إلى ما يحتاج؟ يحتاج إلى قضية موجبة فقط. وحينئذ نقول باعتبار أن الذهن لا يتمكن من بيان هذا المعنى إلا بإفادة الموضوع والمحمول، فنحن لا نحتاج لأكثر من طرفين. هذا غاية ما يقال في ما ذكره رحمه الله تعالى، وإلا يعني في هناك مورد ومجال للمناقشة. تفضلوا.
يعني يستلزم الآن سلب الإيجاب، هو أيضا في نفس القضية، أنا عندما أريد أن أسلب الإيجاب، يعني عندما أن أسلب قضية لازم أسلبها في قضية، هذا شيء. وشيء ثاني، إذا كان السلب في الواقع ليس قضية، إذا هو ليس مناطا من الصدق والكذب، يعني ممكن أسلب سلوبات وما حد يقدر يعني يقول لي ما هو مناط الصدق، لأن أقول ليس قضية أصلا.
طب الأشكال الأول ليس بوارد، باعتبار أن السلب القضية لا يمكن أن يكون بقضية أخرى، وإلا لم يكن السلب واردا عليها. يعني عندما نقول أن التناقض هو كون أحد الطرفين رافعا للآخر ونقيض كل شيء رفعه، فأنت تقول السالبة نقيض الموجبة، إذا كانت هذه السالبة قضية أخرى فقد تغير موضوع القضيتين، تعدد ومحمول القضيتين وإن كان متشابهين في الصورة، فلم يكن السلبها هنا رفعا للإيجاب هناك. في الواقع لا بد أن نقول أن السلب وارد على الإيجاب عينه، يعني في الواقع ليس زيد قائما، وإن كان الذهن لا يستطيع أن يبين ذلك، لكن يريد أن يقول ما أعطيتني إياه من الصورة الموجبة أنا أسلبه،
يعني هو من سبيل رفع القضية أصلا،
نعم رفع القضية أصلا، لا طبعا أصلا عن موضوع ثبوتها، لا اصلا برفع المتعقل يعني. اي نعم هذا المعنى. بس اكو شيء اشكال ثاني، خلينا نشوف ايش السلب على الصور، السلب المتعددة.
انتم شيخنا تفضلتوا انه القضية السالبة في الحقيقة هي تحتاج الى قضية موجبة ولا تحتاج الى قضية سالبة.
نعم
شيخنا. فيرد اشكال الشيخ من هالناحية، لان
المناط يعني اذا قلنا بانها رفع القضية عن ثبوتها في الواقع، ما عندنا قضية حتى نرى ما هو مناط الصرف
والسلب. نعم، وقلنا أنه سلب مقيد، يعني في الواقع له حظ من الثبوت، ليس القضايا السالبة هي عبارة عن السلب المطلق حتى لا يكون له مطابق في الواقع، هو عبارة عن سلب مقيد. نحن أوردنا السلب على موضوع خاص فيكون له تخصص وتقيد بموضوعه، وقد تقدم أن القضاء الأعدام المضافة لها حظ من الوجود على اختلاف المعنيين في الحظ، لكن أيا كان لابد لها من مطابق. هذا الذي قلنا أنه مثلا يعني في نفس الأمر أن الأعدام لها مطابق، حتى عند من يقول بأن الأعدام أمور اعتبارية، الأعدام المضافة كالسبزواري أيضا يرى أن لها مطابقة للواقع بنحو من الأنحاء.
بالنتيجة هذه المرتبة التي هي ثابتة فيها يسمى فيها مثل قضية، يعني في الواقع هي
تسمية يعني بالمسامحة ولا بالدقة العقلية؟
دقة عقلية حتما، يعني دائما ما تصير وكذب للقضايا، يعني ما يمكن تصير وكذب في شيء.
خب خلنا نشوف مثلا يعني في هذا الوقت
شيخنا شنك؟ لا ما تقول انه هو هذا، يعني ممكن توضيح اكثر، انتوا اثبتوا يعني وجود، مو ان عدم مطلق في قضية هذه هي وجود، يعني
عدم مقيد
له حظ من الوجود.
إيه. نعم له حظ من الوجود،
هذا الحظ الشيخ اللي لحظة انه يمكن ان نقولنا صادق او خاطئ.
اي طبعا لابد ان يكون له مطابق بلا اشكال، لكن هل هذا يستلزم كون القضية السالبة قضية مقابلة للقضية الموجبة، بمعنى أنها لها وجود بحيالها مستقلة عن القضية الموجبة أو لا استقلال لها، بحيث لا يكون للقضية السالبة حقيقة إلا رفع القضية الموجبة. يتعلق طبعا، لأنه عدم، والمفروض أنه عدم أخذ على نحو الأخبار، يعني صورة عقلية لها مطابقة للواقع. هذا السلب الذي يصبح له ثبوت ما عند تقيده بموضوع خاص وهو القضية الموجبة، هل يكون له مطابق أو ليس له مطابق؟ لأنه صورة عقلية، إن كان مطابقا فالسلب صادق، وإلا فالسلب كاذب.
شيخنا، الأصل في القضايا أنها موجبة أو سالبة. الحقيقة القيام والزيت هو الأصل في هذه القضية، أن القيام ليس متعلق بالزيت.
أنت تكلم عن الأصل في بالمعنى الأصولي، وإنما نتكلم عن الأصل بالمعنى المفهومي. الأصل في الأعدام الملكات، لذلك يقال أن الملكات، أن الأعدام تعرف بملكاتها. السلب في القضية ليس هو السلب المطلق، يعني السلب عدم وجود زيد في الدار ليس قضية. السلب الذي يعبر عنه بالقضية السالبة عبارة عن السلب الوارد عن النسبة الحكمية القائمة بين الموضوع والمحمول. نقرأ هذا المقدار هنا. الأمر الخامس أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، وهذا أمر ذكرناه بالأمس وقلنا أنه قد يكون الوجود في الضعف بحيث لا يكون له استقلال حتى بلحاظ ذاته الماهوية.
على هذا الأخير، أن نقول أن هناك شيء في الخارج لا ماهية له، وجوده في الخارج لا ماهية له،
شيئين قسمين من الوجود، الوجود الواجبي تعالى والوجود الرابط. ويتفرع عليه أمور. الأول أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج أو الذهن، وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفيه، فوعاء وجود كل منها هو بعينه وعاء وجوده، يعني وعاء الطرفين وعاء الوجود الرابط. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما هي بين طرفين ذهنيين، والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما، وبالعكس، يعني وجود النسبة مسانخ لوجود الطرفين. الثاني أن تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهما، وذلك لما أنه متحقق فيهما غير متميز الذات منهما ولا خارج منهما، فوحدته الشخصية تقضي بنحو من الاتحاد بينهما. المفروض أنه وجود واحد، وجود مساوق للوحدة، هو ليس ممتازا عنهما ولا خارج منهما ولا مقوم لهما ولا داخل فيهما، إذن لابد أن يكون بينهما نحو اتحاد حتى يصح هذا الوجود، سواء كان هناك حمل كما في القضايا أو لم يكن كغيرها من المركبات، فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتحاد. الثالث أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي كقولنا الإنسان إنسان لا رابط فيها إلا بحسب الاعتبار الذهني فقط، وكذا الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجود، إذ لا معنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشيء ونفسه. طبعا مقصوده بأنه لا رابط فيها إلا بحسب الاعتبار الذهني، مع أنه قال أن الوجود الرابط قد يكون في الذهن، أن هذا اعتبار محض في الذهن، وإلا لا وجود رابط حتى في الذهن، إذ لا مغايرة بين الموضوع والمحمول في الحمل الأولي، هما ذات واحدة. في الحمل الشائع الصناعي في قضية الهلية البسيطة في الواقع الاتحاد مؤكد، وإنما المغايرة في ظرف التحليل، فالاتحاد الوجود الرابط أمر اعتباري بحت من الذهن، وإلا في الواقع حتى الذهن يكذب نفسه في وجوده رابطا بين الشيء ونفسه. الرابع أن العدم لا يتحقق منه رابط، إذ لا شيئية له ولا تميز فيه، ولازمه أن القضايا الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما العدم كقولنا زيد معدوم وشريك الباري معدوم لا عدم رابطا فيها، إذ لا معنى لقيام عدم بعدمين أو بوجود وعدم ولا شيئية له ولا تميز اللهم إلا بحسب الاعتبار الذهني بالمعنى الذي تقدم. ونظيرتها القضايا السالبة كقولنا ليس الإنسان بحجر فلا عدم رابطا فيها إلا بحسب الاعتبار الذهني، وهذا أمر يعني ليس بمحل خلاف بين المحققين، وإنما الخلاف في أن القضية السالبة هل تتركب من ثلاثة أجزاء أو من جزئين، وهذا مورد من خلاف، بعضهم قال أنها من جزئين وبعضهم قال أنها من ثلاثة أجزاء، والحق هو الثاني أنها من ثلاثة أجزاء، وذلك لما قلنا من أن السلب الذي ينقسم الحمل بلحاظه إلى موجب وسالب هو السلب المقيد للسلب المطلق، ولا معنى لورود السلب على الموضوع والمحمول لا بلحاظ النسبة بينهما، فإن السلب الذي نتكلم عنه إنما يكون سلب الحمل سلب الاتحاد، ولا يعقل إضافة هذا السلب إلى الموضوع وحده ولا إلى المحمول وحده، ولا يعقل أن يضاف إليهما مجموعين من دون ملاحظة النسبة بينهما، فكما يتوقف هذا السلب على وجود الموضوع كذلك يتوقف على وجود النسبة بينهما. وأما إذا قلت بأن حقيقة السلب هو رفع الإيجاب فنقول هو بهذا اللحاظ لا يتوقف لا على موضوع ولا على محمول، يعني في الواقع لابد أن نلاحظ السلب بالحمل الأولي والسلب بالحمل الشائع، مفهوم السلب يتقوم، السلب الذي ينقسم الحمل بلحاظه إلى موجب وسالب، نحن نقول الحمل إما بالإيجاب أو بالسلب، الحمل بالإيجاب خذ معروفا، الحمل بالسلب بمعنى أن القضية أن كلامنا في القضية السالبة، ما هو السلب الذي نتكلم عنه؟ هو السلب الوارد على الموضوع؟ لا، لأن سلب زيد وحده ليس بقضية سالبة، أو المحمول سلب المحمول أيضا وحده ليس بقضية سالبة، أو النسبة لأب بدون الطرفين لا يعقل ذلك، أو المجموع منهما من دون ملاحظة النسبة كسلب زيد والقيام من دون انتساب أحدهما إلى الآخر، هذا ليس بمعقول. إذن السالب الذي هو أحد قسمي الحمل ما هو؟ هو سلب النسبة بين الطرفين، هذا من جهة الحمل الأول، يعني من جهة مفهوم السلب الذي هو أحد قسمي القضية هذا يتوقف على ملاحظة النسبة، فكما أنه يتوقف على موضوع كذلك يتوقف على نسبة. أما إذا لاحظته بلحاظ الحمل الشائع يعني ما يطابق النسبة، السلب ما الذي يطابقه؟ يطابقه عدم القضية أصلا، لا يحتاج لا إلى موضوع ولا إلى محمول، فإن لاحظت المطابق فلا موضوع ولا محمول ولا نسبة، لا ثنائية الطرفين ولا ثلاثية الطرفين. وأما إن لاحظت ماهية القضية ومفهومها فالحق أن النسبة داخلة فيها بنحو التقويم.
قلنا في الخارج لابد أن نلاحظ الموضوع وإن كان
لا لا نتكلم لا نتكلم عن الخارج والذهن شيخنا، لا نتكلم يعني في الواقع تارة نتكلم عن مفهوم القضية السلبية تارة نتكلم عن واقع القضية السلبية، يعني أنا عندما أريد أن أقول أن أسلب الحمل سلب الحمل لا يكون قضية سالبة، ونحن نتكلم عن القضية السالبة التي يقرون بثبوت بأن لها ثبوتا ما، هذا الثبوت أيا كان فهو يتوقف على النسبة. وأما إن أردت المطابق سواء كان ذلك إشارة إلى واقع الذهن أو إشارة إلى واقع الخارج فلا يطابق السلب المطلق أو المقيد إلا العدم.
لكن لابد أن نلاحظ موضوع لكي نقول أن هذا الموضوع بشرط لا نسلب عن لا هكذا، يعني بدون إذا قلنا عدم
لا هذا الفرق، السالبة تصدق مع انتفاء موضوعها كقولنا ليس أبو زيد موجودا ليس أبو عيسى آكلا ليس أبو عيسى آكلا، هذه قضية صادقة ولا لا؟
نعم
إن لاحظنا واقعها يعني مطابقها وجدناه عدما بحتا لا يحتاج لا الى موضوع ولا الى محمول.
ولو في ظرف الذهن انه نلاحظه اقصد يعني
احسنت، اذا لاحظته في ظرف الذهن موضوعا فلا بد ان تلاحظ المحمول لكي تورد السلب على النفس.
فهناك له في الواقع يعني بإزائه شيء في الواقع ولو كان هذا ذهنيا لكي نحن نسلب عنه الحامل.
لا ليس كلامنا شيخنا في خصوص القضايا الخارجية المقابلة للذهنية ولا الذهنية المقابلة للخارجية. في الأعام
لابد من وجود موضوع لكي أسلب عنه. إذا قلنا الآن هذه
مثلا ليس الإنسان جنسا،
ليس الإنسان جنسا،
هذا ليس الإنسان الجنس، هذا في الذهن مطابقها، لكن ما الذي يطابقها؟ انتفاء جنسية الإنسان لا كون الإنسان نوعا. عدم كون الإنسان جنسا في الذهن هو الذي يطابق هذا السؤال، هو الذي يصحح صدق هذه القضية. إن لاحظت المصحح فالمصحح هو العدم لا الموضوع ولا المحمول ولا النسبة.
لكن هناك موضوع فيه شرط لا مطلق، لأنه يمكن أن يحمل عليه الجنس ونحن في هذه القضية الصالبة نفينا عنه الجنس، قلنا الإنسان ليس جنسا، فإذا قلنا ليس بإزائه شيء يحتمل أن هذا الإنسان
لا شيء
عليه الجنس.
لا الحين نشوف الفارق بين القضية الموجبة والقضية السالبة، أن الموجبة تحتاج إلى ما يطابقها في الخارج، بمعنى أنه في الإيجاد يوجد أمران مطابق ومطابق، القضية الموجبة وما وراءها من واقع تطابقه في الخارج أو في الذهن أو في نفس الأمر. القضية الموجبة تحتاج إلى ما يطابقها في الموضوع والمحمول والنسبة، هذه القضية الهلية المركبة. الحال هو أنهم حكموا بأن السالب أيضا لها مطابق، لكن هذا المطابق لا يتوقف إلا على ثبوت الموضوع والمحمول وانتهاء النسبة. مثلا إذا قلنا ليس أبو عيسى آكلا، قالوا نحن لا نحتاج في هذه القضية إلا إلى انتفاء النسبة، أما الموضوع والمحمول فلا نحتاج إلى انتفائهما. لو ثبت الموضوع بدون محمول والمحمول بدون موضوع بدون نسبة بينهما، فهو القضية السالبة صحيحة ولا لا؟ صحيح. كما لو وجد الآكل ووجد زيد فقلت ليس زيد آكلا، الآكل موجود لكن ليس منسوبا إلى زيد، زيد موجود ولكن لا ينتسب إليه الآكل، هذا ليس بصحيح، لأن السلب حقيقته رفع الإيجاب، سواء بارتفاع الموضوع المؤدي إلى ارتفاع الموضوع أو ارتفاع المحمول عن الموضوع أو ارتفاع النسبة مع ثبوتهما في الخارج. إذا كان الأمر كذلك فما يطابق السلب هو عدم النسبة ولو بعدم كل الأطراف، ولكن هذا ليس ما يتقوم به مفهوم السلب. مفهوم السلب يتقوم بالأطراف الثلاثة، يتقوم بالأطراف الثلاثة. وعندما نقول أن النسبة مقومة للقضية السالبة لا نريد أن نقول أن بين الطرفين نسبة، وإنما نريد أن نقول أن السلب هو سلب النسبة، هذا الذي نريده. نريد أن نقول أن القضية السالبة فيها نسبة مسلوبة، معنى كون النسبة مسلوبة لا يلازم كون العدم رابطا حتى نقع فيما ذهبوا إليه، وهذا هو الذي أوهم القائلين برابطية العدم بأن العدم يصلح أن يكون رابطا. قالوا إذا كانت النسبة موجودة فلا بد من انتساب، لا مو صحيح، النسبة التي أخذناها في السلب نسبة الإيجاب، يعني في الواقع نحن نأخذ السلب ونورده على القضية الموجبة، هذا حقيقة القضية السالبة، من هذا ننتزع القضية السالبة. أي نسبة عندنا؟ عندنا النسبة الاتحادية بين الطرفين. السلب ما هو؟ هو سلب هذا الاتحاد. إذن حقيقة القضية السالبة هو سلب القضية، هذا صحيح. لذلك نحن نقول إن لاحظنا سلب القضية بلحاظ واقعها فلا موضوع ولا محمول، وإن لاحظنا هذا السلب مقيدا بالموضوع فالحق أن الموضوع لا بد منه والنسبة لا بد منها والمحمول لا بد منه.
القضية يلاحظ فيها المطابق ليس المطابق، المطابق اللي هو نفس الأمر، يعني في القضية ما نلاحظ ما هو نفس الأمر، نلاحظ نفس القضية التي ستطابق نفس الأمر.
نعم طبعا.
ف...
عليه. على كل حال هي
شنو
نشترط فيها الموضوع؟
لا، ما الذي نقوله؟
لأنه هيك خارج
الكلام هنا في ثنائية الأطراف وثلاثيتها مبني على أن القضية السالبة استقلال على القضية الموجبة. يعني هم يقسمون القضية إلى قسمين، حملية موجبة وسالبة. موجبة يقولون أربعة أطراف، سالبة قالوا لا، بعضهم يقول فيها طرفان فقط، بعضهم يقول فيها ثلاثة أطراف، يجعلونها في مقابل الموجبة ثم يتكلمون عن أجزائها. وهذا ليس بصحيح شيخنا، لا يوجد عندنا قضية سالبة. شو تلاحظ الفرق؟ قضية سالبة ماكو، أكو سلب الإيجاب. أصلا القضية السالبة من أنحاء العدم، العدم معناه أنه لا وجود لشيء. إما أن يكون لا وجود لشيء هذا عدم مطلق، وإما أن يكون لا وجود للإيجاب، هذه القضية السالبة. حقيقة القضية السالبة شنو؟ سلب الإيجاب. لما إذا قلت ليس زيد قائما، هذا ليس زيد قائما باعتبار أنه نقيض زيد قائم، لابد أن يكون هذا السلب واردا على ذلك الإيجاب بعينه. أما إذا أوردته على إيجاب آخر هذا ليس نقيضا له. لذلك أي تغير في أحد الأطراف يوجب ارتفاع التناقض. إذا كان السلب واردا على تلك القضية، إذا لا يوجد عندنا إلا تلك القضية، وأما سلبها رفعها، سلبها ليس إثباتا لشيء آخر حتى يقال أنه وجوده. نحن نقول لا إشكال منطقيا في انقسام القضية إلى موجبة وسالبة. بأي معنى؟ بمعنى أن الإيجاب تارة يتصور بنفسه، تارة يتصور متعلقا للسلب. هذا معنى انقسام القضية. معنى انقسام القضية إلى موجبة وسالبة أنك يمكن أن تتصور النسبة ثابتة محكوما بها، مرة تتصورها مسلوبة. إن تصورتها مسلوبة هل تسمى قضية سالبة؟ إن تصورتها موجبة هل تسمى قضية موجبة؟ هذا منطقيا. أما فلسفيا السلب ما هو؟ ورفع ذلك الإيجاب. رفع ذلك الإيجاب ليس بشيء، فهو حتى يحتاج إلى موضوع أو محمول. فإذا تكلمنا من جهة منطقية فالحق أن السلب يتوقف على نسبة. إن تكلمنا من جهة فلسفية الحق أن السلب ليس بقضية أصلا. وبذلك نوفق بين من قال بأنها ثلاثية الأطراف وقال بأن العدم رابع، وبين من يقول بأنها ثنائية الأطراف ويقول أن الموجودة سلب الحمل وليس حمل السالب. والربط في الهلية المركبة مقيد حيث تكون موجبة، وسلبه مقيد من العدم. سلب الحام مقيد من العدم، يقول عدم مقيد، لا ربط سلبه ولا المعنى الأعم. الذي يقول بأن القضية السالبة تتركب من جزئين ولا وجود للنسبة، وهذا سلب حملين وليس حمل سلبين، لاحظ القضية من جهة فلسفية. يعني في الواقع القضية السالبة لا وجود لها، إذا لم تكن لها وجود فهي لا تحتاج إلى نسبة. حقيقة السلب رفع الإيجاب، رفع الإيجاب لا يحتاج إلى شيء. ونزيده نقول من جهة فلسفية أصلا لا نحتاج إلى موضوع ولا محمول. فمثلا باعتبار أن القضايا من المعقولات الثانوية المنطقية عند الجميع، الذي يوجد في ذلك الكوكب البعيد عنا حجر زين أو نيزك محدود الطول أو محدود العمق أو محدود كذا، بحيث يصح أن يوصف بأنه عادم لشيء من الكمالات المقدارية، صح ولا لا؟ ذاك الحجر الذي هو مورد الجهل المطلق، نحن أصلا ليسنا ملتفتين إليه. في نفس الأمر هو متصف بالعدم، نعم، بما قلنا بأن العدم المضاف له حظ من الوجود. خب في ذلك المورد القضية السالبة متحققة ولا لا؟ متحققة، مع أنه لا يوجد من يسلب حملا ولا من يحمل سلبا، مورد للجهل المطلق. يعني نريد أن نقول أن القضية السالبة بحسب نفس الأمر لا تحتاج إلا إلى عدم النسبة، ولو بعدم جميع الأطراف لا تحتاج إلا إلى عدم النسبة، سواء عدم الموضوع أو المحمول أو كان موجودين من دون انتساب بينهما. صدق القضية السالبة مع عدم وجود من يحمل ولا من يتعقل ولا من يفعل شيئا، يعني مع انعدام ظرف القضية لأنها موقوفة على الوجود الذهني، من المعقولات الثانوية المنطقية التي الاتصاف بها والعروض في الذهن. صدقها في الخارج هذا دليل على أنه لا حقيقة لسلب القضية الموجبة إلا رفعها في الخارج من دون حاجة إلى موضوع ومحمول. وأما في الذهن لا يتصور سالبة إلا مع موضوع ومحمول ونسبة. الخامس أن الوجودات الرابطية لا ماهية لها، لأن الماهيات هي المقولة في جواب ما هو، فهي مستقلة بالمفهومية، والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلا بالمفهومية، وهذا ذكرناه الآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
أو حتى في الذهن، يعني ذكرتم بأن وجودها في الذهن بنفس وجود موضوع، يعني وجود محمول بنفس وجود موضوع، لا يحتاج إلى نفسها.